برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أعلنت البحرية الأمريكية يوم أمس الثلاثاء عن مكافآت مقابل الإبلاغ عن معلومات بشأن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات في منطقة الشرق الأوسط، وفيما بيّنت أن هذه المكافآت قد تصل إلى $100,000، أكدت مصادرة نحو 500 مليون دولار من المخدرات و90,000 قطعة سلاح العام الماضي. ووفقا للمتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي لتيم هوكينز، فقد تم عرض ولأول مرة مكافآت للأشخاص الذين لديهم معلومات عن تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة وسط التوترات المتزايدة في المنطقة. وأضاف هوكينز في تقرير نشرته CNN الأمريكية أن البحرية يمكنها تقديم مكافآت تصل إلى $100,000 في إطار برنامج مكافآت تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون منذ العام 2002 بشأن العراق وأفغانستان وسوريا وأمريكا الجنوبية. وتابع المتحدث العسكري: نحن نقدم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون طواعية معلومات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تمكين القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط من ضبط الشحنات غير المشروعة من الأسلحة أو المخدرات، مبينا أنه يتم إنشاء خط معلومات بلغات متعددة مثل العربية والفارسية والإنجليزية، بالإضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت. ولفت هوكينز إلى أنه يمكن أن تكون المكافآت غير نقدية، حيث أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم قوارب أو مركبات أو طعام أو معدات، وتختلف مبالغ المكافآت بناء على تقديم المعلومات المقدمة، مبينا أن الجيش الأمريكي سينظر في دقة المعلومات وتفاصيلها وحسن توقيتها، ولا سيما إذا كانت تتضمن أشخاصا مهمين مثل المهربين المعروفين. وبين المتحدث العسكري تفاصيل المعلومات التي تكافئ بلاده عليها، ويتشمل الوسائل الشائنة لجمع الأموال لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ومعلومات عن استخدام الطائرات بدون طيار، ومخابئ الأسلحة أو المتفجرات أو الأسلحة الكيميائية. وكذلك تهتم الولايات المتحدة أيضا بأي معلومات حول الهجمات المحتملة على القوات الأمريكية أو هجمات الذئاب المنفردة. ولم تذكر البحرية الأمريكية إيران على وجه التحديد، لكن في السنوات الأخيرة يعتقد أن الكثير من تهريب الأسلحة في المنطقة مرتبط بالدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، حيث تم التوصل لوقف هش لإطلاق النار تود الولايات المتحدة الحفاظ عليه. وتعتقد البحرية الأمريكية أنها حققت نجاحا كبيرا خلال العام 2021 في مصادرة البضائع غير المشروعة، فبحسب هوكينز تمت مصادرة حوالي 500 مليون دولار من المخدرات، أي أكثر مما تم خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات الأمريكية حوالي 90,000 قطعة سلاح، وهو ما يزيد 3 مرات عن العام 2020. وتغطي عمليات الأسطول الخامس الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. والمناقشة توجهات الولايات المتحدة بمنح مكافآت مقابل الإبلاغ عن معلومات بشأن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات في منطقة الشرق الأوسط، ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. لأول مرة بالشرق الأوسط أمريكا تعرض مكافآت مقابل الإبلاغ عن حالات تهريب الأسلحة والمخدرات، برأيكم لماذا هذا الإجراء الأمريكي في هذا الوقت تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الإجراء ليس لردع فوضى السلاح اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط، بل تقنينها، على اعتبار أن هناك قوة تصنف أنها متمردة على النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل عبر عملية التهريب إلى رفع قدراتها القتالية، فضلا عن أنها تتخذ من تجارة المخدرات كموارد مالية لتأمين موارد مالية من أجل رفع قدراتها التسليحية، وبالتالي لإسكات القدرات التسليحية بشكل مباشر أو المخدرات التي تعتبر مورد مالي لتعزيز هذه الجماعات من أجل الحصول على السلاح. فمعنى ذلك أن هناك وحدة هدف من قبل الولايات المتحدة في استهداف عملية تهريب السلاح وإيقاف بيع المخدرات، إدراكا منها أنها تعزز قوى التمرد في منطقة الشرق الأوسط، وليس طبعا حرصا على السلامة للدول فيما يتعلق بالسلاح والمخدرات وسلامة المجتمعات. نعم.
دكتور أحمد، من زمن بعيد والولايات المتحدة لها تواجد في منطقة الشرق الأوسط، يعني لماذا في هذه الفترة تحديدا قامت الولايات المتحدة بهذا الفعل؟ هل إدراكا منها بأن خطر هذه الجماعات المعارضة بدأ يزداد، أم هنالك استراتيجية جديدة لها في المنطقة؟
أحسنتم. هو احنا بالحقيقة منذ مبدأ كارتر، واللي هو طبعا بدأ بين عامي 1978 إلى 1979، والذي بموجبه عدت منطقة الشرق الأوسط مجالا حيويا للولايات المتحدة وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي، وأن الولايات المتحدة لا تتردد في خوض الحروب من أجل الدفاع عن مصالحها في هذه المنطقة. ولو لاحظت أنه عام 79 عام 1980 اندلعت واحدة من الحروب التي ممكن أن نصنفها بالحروب حروب النيابة أو حروب الوكالة. أما الآن فالآن بالحقيقة تسعى الولايات المتحدة إلى ترويض منطقة الشرق الأوسط لمهام جديدة تتعلق بمنظمة غاز الشرق المتوسط وما ترتب من أثر في السيطرة على مصادر الطاقة بشقيها البترول والغاز، وأن هذه المنظمة منظمة وين عدة شرق أوسطية ولكنها تضم مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة التي يراهن عليهم في قادم الأيام في إيجاد بدائل عن الغاز الطبيعي الذي ما عاد متاح وميسر من روسيا باتجاه أوروبا الحليف استراتيجي للولايات المتحدة أو حتى بالنسبة للولايات المتحدة. فهذا التوقيت بالتحديد لأنه بدأت الحديث عن منظمة غاز الشرق المتوسط والجناح الأمني والعسكري الذي سيعمل على حماية هذه المنظمة، وعني به الناتو العربي. فإذا التوقيت مرتبط بهذه المعادلة،
وهل مرتبط أيضا بالتوترات مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية؟
أنا بالحقيقة أستبعد مسألة أوكرانيا على اعتبار أنه بعد المسافة واختلاف مناطق النفوذ والتأثير بالنسبة للشرق الأوسط، قد تربط الأحداث بين أوكرانيا وبين منطقة الشرق الأوسط عبر صفقات سياسية وتسويات بين الولايات المتحدة وبين روسيا. ولكن في الإطار العام مسار الاهتمام الآن الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط هو لأحياء أو إيجاد آلية جديدة تتعلق بمنظمة غاز الشرق المتوسط اللي بيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعضاء مراقبين، فضلا عن أنه معظم الأعضاء اللي موجودين في هذه المنظمة هم مقربين جدا إلى الولايات المتحدة، وتعتبر منظمة شرق أوسطية ذات بعد أمني اقتصادي على غرار منظمة شنغهاي التي هي بزعامة روسية صينية، وأيضا هي أورو آسيوية ولها دور أمني واقتصادي في آن واحد. فإيجاد حالة التوازن بين منظمة شنغهاي ومنظمة غاز الشرق المتوسط التي ستكون ربما بقيادة أمريكية أوروبية وحضور لحلفاء إقليميين، هذه بالحقيقة هي المعادلة التي تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخها والعمل على تحقيقها في الفترة القادمة. نعم.
هل تشير برأيكم الولايات المتحدة من طرف خفي إلى إيران وقضية إيصال الأسلحة مثلا إلى الجماعات المرتبطة بها وإلى لبنان وحزب الله وتهديده لإسرائيل؟
نعم، غير مستبعد أن يكون الهدف واضح على اعتبار أن استراتيجية الاحتواء كانت موجهة ضمنا أقليميا إلى إيران والتي تبناها طبعا ترامب، وبالمناسبة ورثها بايدن، موجهة دوليا إلى الصين وأقليميا موجهة إلى إيران. لذلك هذه الفعاليات تأتي في إطار تقويض نفوذ الجماعات المتمردة، علما أن هذه الجماعات معظمها هي جماعات ترتبط بإيران ارتباطا مباشرا باستثناء حركة حماس وبعض الجماعات التي لها ارتباط أيديولوجي آخر يختلف، وإن كان هناك اختلافا أيديولوجيا ولكن أيضا على مستوى تنسيق المواقف فحماس ليست بعيدة عن إيران، ولا سيما فيما يتعلق بالقدرات القتالية والقدرات التسليحية. نعم.
سؤال أخير دكتور، عندما سألت جنابكم عن قضية قشية الولايات المتحدة من تهريب الأسلحة، هل مرتبط بالأزمة الأوكرانية؟ يعني بمعنى آخر، هل تخشى الولايات المتحدة حروب النيابة، تخشى من إيصال الأسلحة من دول لها عداء معها كروسيا والصين إلى جماعات مناوئة للولايات المتحدة؟
نعم، بالحقيقة في منطقة الشرق الأوسط أنا أعتقد منسوب القلق الروسي الصيني ليس بالمستوى الذي يصل إلى مستوى الحيطة والحذر العالية وكأنها استحضارات معركة. ممكن في أوكرانيا وخطوط التماس بين أوروبا وبين روسيا تمثل محاذير كثيرة، ولكن في منطقة الشرق الأوسط تختلف. الوجود الروسي ربما جرى بشكل أو بآخر تسوية كثير من الملفات بين روسيا وبين أوروبا أو حتى الولايات المتحدة، وفي تقديري أنه القلق هو موجه بشكل مباشر إلى إيران، لأنه كما قلنا ارتباط هذه الجماعات بإيران، إيران تعتبر هي العنصر الوحيد الذي يمثل العقبة أمام تمرير مشروع منظمة غاز الشرق المتوسط، فضلا عن أنها مصدرة والغاز ومنتجة، وترغب هذه الدول بشكل أو بآخر في ترويض إيران لصالح هذه المنظمة، على اعتبار أن دخول إيران في هذه المنظمة سيعزز بشكل كبير جدا من قدرات الإنتاجية، وبالتالي يحقق رديفا أو بديلا للغاز الروسي والبترول الروسي للسوق الحليفة للولايات المتحدة. كما قلت، منسوب الصدام والمواجهة في منطقة الشرق الأوسط مقيد ومحدد بين روسيا والصين والخشية من إيران، ولكن في أوروبا تختلف المعادلة، وفي قضية تايوان، قضية بحر الصين، المعادلة ربما تختلف في منسوب المواجهة والاشتباك، والقلق منسوب متدني في منطقة الشرق الأوسط للأسباب التي تحدثنا عنها، ولكن في خطوط التماس مع روسيا ومع الصين في بحر الصين الجنوبي في أوكرانيا منسوب القلق أعلى بكثير. الولايات المتحدة تناور في المناطق، في منطقة ما تبرم صفقات وتقبل في التوازن وتقاسم مناطق النفوذ، ولكن في مناطق أخرى ترفع من سقف التحدي حتى توصل إلى التلويح بالحرب.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.